ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. يا رب، يا رب، قد عظمت ذنوبي كثرة، ولقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن، فمن الذي يدعو ويرجو المجرم؟ أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فلئن رددت يدي فمن ذا يرحم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء، وجميل عفوك ثم إني مسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رفع السماء بلا عمد، وبسط الأرض على ماء جلد، وقسم الأرزاق بين خلقه ولم ينس أحد. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله خير الورى وخير من سكن الثرى، أول شافع وأول مشفع، أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، أول من يتجاوز الصراط، أول من يحرك حلق الجنة فيكون أول داخل فيها. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم، وسلِّم اللهم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، لقد استمعنا منذ قليلٍ للإمام وهو يتلو علينا آيات من سورة الروم، حملتني حملا على أن نعيش معها هذه اللحظات، فلعلها تمس منا شغاف القلوب، ولعلها تداوي منا ما أصابنا من داء. فسبحان من جعل آيات كتابه شفاء لخلقه، فقال تعالى: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إخوة الإيمان، إن الله عز وجل يدعونا في هذه الآيات لوقفات تطول مع نعمه التي أسبغها، وآياته التي ملأ بها كونه. فهو الذي خلق الخلق بلا اختيار، خلقهم كيف شاء، وصورهم في أرحام أمهاتهم كيف شاء، وأخرجهم إلى دنيا العباد في أي وقت شاء، ورباهم في صباهم كيف شاء، ووهبهم من نعمه ما شاء، وحجب عنهم ما شاء، وأعز منهم من شاء، وأذل منهم من شاء، وسيستردهم إليه جميعا في أي وقت شاء، وبأي بلد شاء، وعلى أي حال شاء، لا مشيئة لأحد منهم إلا بما شاء. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. فنحن خلق من خلق، وجزء من كون، أخرجنا الله إلى هذا الكون بلا علم به ولا دراية به، كما قال تعالى: هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالذي خرج للدنيا جهولا بحالها، لا دراية له بأمرها، يذهب ربع عمره وهو في صباه، لا اهتمام له بعلم إلا ما يكره عليه أو يدعى إليه، وبعد هذا كم يجمع من علوم الدنيا، كم يحصل من أسرار كون الله. ولو أننا جمعنا علم البشرية منذ خلق الله آدم إلى يومنا هذا، وقد دنت الدنيا أن تأفل ويذهب أهلها، فببعثة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم أوشك الحشر والختام، حيث قال في حديثه الصحيح: أنا الحاشر الذي على إثر بعثته يحشر الخلائق. والقائل في حديثه الصحيح: بعثت أنا والساعة كهاتين، مشيرا بالسبابة والوسطى. فكم جمع الناس من أسرار كون رب الناس؟ هل جمعنا علما يرقى لإدراك حقائق هذا الكون وأسرار هذا الوجود؟ لا والله. ففي الآيات التي سمعناها ينص القرآن الكريم على أن علومنا جميعها مهما أوتينا من علم لن تتجاوز من الدنيا إلا بعض ظواهرها. وفي ذلك يقول تعالى في الآيات التي سمعناها: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الكثرة الكاثرة بلا علم في هذا الباب وفي هذا المضمار، والقلة التي علمت كم علمت؟ قال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. والحديث هنا عن الناس جميعا، عن البشر جميعا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. ومن هنا للتبعيض، أي بعض ظواهر الحياة الدنيا. وخير شاهد على ذلك أننا كلما مرت بنا الأيام اكتشفنا في ظاهر الدنيا جديد. أليس اكتشافنا للجديد دليل على طول جهلنا بهذا الذي اكتشفناه؟ فكم في الكون من ظواهر ما عرفناها الآن وما جمعنا علمها الآن. ورحم الله الإمام الشافعي حين قال: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. فكلما اكتشفنا شيئا من العلم ازددنا يقينا أننا جهلة، جهلة لا نعلم من الدنيا إلا بعض ظواهرها. والقرآن الكريم في مواضع عدة يبرهن لنا على ذلك، وأكتفي من أمثلة القرآن بثلاثة أمثلة فقط لعل فيها الكفاية. أول مثال: حتى نعلم أننا مهما أوتينا من علم لن يتجاوز علمنا بعض ظواهر الدنيا. المثال الأول يقول فيه تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أقرب شيء إلينا نفوسنا. كم جمعنا من علم عن النفس ومداخلها، عن القلب، عن الروح، عن الجسم، عن علاقة هذه بتلك؟ كم جمعنا من العلوم؟ غاية ما اكتشفنا ونهاية ما وصلنا إليه عرفنا بعض الظواهر الملموسة المادية. اكتشفنا في الجسم رئتين وكبد وطحال وكليتين إلى غير ذلك من الأعضاء الملموسة. حتى ما اكتشفنا ما زال علمنا به محدود، كل يوم نكتشف فيه جديد في المادة الملموس. ولو سألنا سؤالا: ما الذي يحرك هذه الجوارح؟ لأقر الجميع أن الله أوجد فينا نطفة أسماها الروح، جعل الله فيها سر حياتنا وأصل وجودنا. لو خرجت من أجسادنا لصارت الأعضاء التي اكتشفناها لا قيمة لها ولا وزن. فالمرء بالروح لا بالجسم إنسان. وكما قال أبو العتاهية رحمه الله تعالى: عجبا للناس لو فكروا وحاسبوا أنفسهم وأبصروا واعتبروا الدنيا إلى غيرها، فإنما الدنيا لهم معبر لا فخر إلا فخر أهل التقى. غدا إذا ضمهم المحشر لتعلمن الناس أن البر والتقى خير ما يدخر. عجبت للإنسان الإنسان في فخره وهو غدا في قبره يقبر، ما بال من أوله نطفة وجيفة آخره يفخر. وأصبح أي حال موته وخروج روحه، وأصبح لا يملك تقديم ما يرجو ولا تأخير ما يحذر، وأصبح الأمر إلى غيره في كل ما يقضى ويقدر. فأين ابن آدم؟ أين ابن آدم؟ مخلوق سر وجوده لا يعلم عنه شيء. ما هي الروح؟ هل لنا بها دراية؟ هل لنا بها علم؟ مع أنها أصل وجودنا وسر حياتنا وأصل حركة كل عضو فينا. أيما عضو منا انتزعت الروح منه صار جثة هامدة. ما علم البشرية عن الروح؟ يقول السميع العليم: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فأين علمنا؟ هل جاوز الظاهر؟ هل جاوز الظواهر بعض الظواهر؟ مثال سهل: على أي صورة نرى الجبال؟ جامدة؟ ثابتة؟ شامخة؟ كما قال تعالى: رواسي شامخات. هذا ظاهرها. هل نعلم حقيقتها؟ يقول عنها العليم بها: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. صنع الله الذي أتقن كل شيء. نحن نحيا على أرض تدور، كل 24 ساعة تدور دورة حول نفسها. هل رأينا الأرض تدور؟ هل رأينا الجبال على ظهرها تمر مر السحاب؟ من الذي مع سرعة دورانها وشدة تحركها رسانا على ظهرها؟ ما بالنا لم نلقى من عليها؟ لو أننا تصورنا ترسا وضعنا عليه أي شيء مهما لصقناه مع سرعة دوران الترس، أما يطرده بعيدا؟ الطرد المركزي الذي يسمونه. فما بالنا لم نلقى من على ظهر الأرض؟ من الذي مع دورانها مهدها؟ ألم نجعل الأرض مهادا؟ من الذي مع سرعتها فرشها وبسطها؟ والله جعل لكم الأرض بساطا، والله جعل لكم الأرض فراشا. إخوة الإيمان، فهذا واقع. هل أدركناه؟ هل رأيناه؟ هل شاهدناه؟ مثال ثالث: كلنا نرى النجوم تملأ صفحة السماء ليلا، فأينها بالنهار؟ أغابت عن أبراجها أم زاغت عنها الأبصار؟ النجوم في أبراجها موجودة، فما بالنا بالنهار وشدة الضوء وقوة الإبصار لم نعد نراها؟ مجرد شعاع من الشمس حال بيننا وبينها، لم نعد نرى وراء الشعاع الظاهر أمامنا شيئا، وإن أيقنا بوجودها في أبراجها ولكننا لا نراها. وفي هذا يقول العليم بها: فلا أقسم بالخنس. الجوار الكنس أي النجوم التي تظهر لكم ليلا وتخنس وتغيب عنكم نهارا. من الذي في الضوء غيبها؟ أإله مع الله؟ فهل تجاوز علمنا الظاهر؟ هل تجاوز علمنا الظاهر؟ فمن الذي يدير الكون من حولنا؟ من الذي يحرك الأمر من حولنا؟ من الذي خلق الخلق من حولنا؟ من الذي قدر الأقدار من حولنا؟ أإله مع الله؟ ولذا يقول في الآيات التي سمعناها: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. كل له قانتون. فمن نحن؟ من نحن؟ من نحن في ملكه؟ خلق لا يذكر، خلق لا دراية لنا ولا علم بما حولنا. ملكاتنا محدودة وإمكانياتنا معدودة، لا ندرك إلا ما ترى العين أو تسمع الأذن. وكم مدى رؤية العين؟ كيلومتر؟ نرى ظاهرة، بل أقرب شيء إلينا كله خلائق، هل نرى من هذه الخلائق التي دقت عن نظرنا شيء؟ كم من ميكروبات في الجو وفيروسات وخلائق تتحرك، نحن لا نرى إلا الشواهد الضخمة. أما حقائق الخلق ودقائق الخلق فلا علم لنا بها. من الذي يحركها؟ من الذي جعل لها حياتها؟ من الذي جعل لها مسارها؟ لو سلط علينا أدق شيء فيها لأهلكنا. أشد الأمراض بنا فتكا تأتينا من أدق الخلائق خلقا، فيروسات، الميكروبات، الإيدز والسرطان وغيره من هذا الذي لا يرى تأتينا. من الذي قدر هذا؟ إخوة الإيمان، فإن كنا خلق نجهل وإمكانياتنا محدودة وقدراتنا محددة لا نرى ولا ندرك إلا ما ترى العين، ومداها في الرؤية محدود، وملك الله لا يقاس بهذه الحدود، فلننظر لحالنا ولنتدبر أمرنا لنعرف من نحن في ملكه، وكم نساوي من خلقه، وما هو المطلوب منا في أرضه. هل خلقنا عبث؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فإن كنا لم نخلق عبث فما مهمتنا في الحياة؟ وما دورنا؟ وكيف نعرفه؟ وكيف نؤديه؟ كيف نعرفه وكيف نؤديه؟ لابد أن ندرك هذا، وإلا فما قيمتنا إن لم نعرف أصل خلقنا وسر وجودنا وسبب حياتنا؟ أخلقنا الله وأتقن خلقنا لنأكل ونشرب ونلهو ونلعب، ثم تنتهي بنا الأيام وتنتهي بنا الحياة ونموت كما تموت البهائم؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إخوة الإيمان، وعلى عجالة أعرض على هذه الأمور التي عرضتها الآن لعلها تكون البداية، ليعرف كل منا من هو في كون الله، ولما خلق، وإلى أين يسير، إلى أين يسير وكيف يسير. أما من نحن فلا بد أن ننظر لأنفسنا كجزء من خلق، فلا نغمض أعيننا عن خلق الله من حولنا ولا نرى في الوجود إلا أنفسنا، فهذه بلية البلايا. وما ضيع الناس إلا هذا، كما قال تعالى محذرا: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال تعالى: يا أيها الإنسان، والألف واللام هنا للجنس، أياك كل بني الإنسان، يا جنس بني الإنسان، يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ لما سمع عمر بن الخطاب هذه الآية بكى وقال: يا رب غرني ظلمي وجهلي، غرني ظلمي وجهلي، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، إنه كان ظلوما جهولا. وهذا وصف لكل بني الإنسان، فليس من إنسان يسلم من هذه الصفة، كونه ظلوم جهول، ظلوم لأنه لا يملك العدل المطلق، وجهول لأن علمه في الكون محدود، ولم يقل جاهل بل قال جهول، صيغة مبالغة، أي شديد الجهل شديد الظلم. فبالله عليك، هل يصدر من عند الظلوم عدالة أم يصدر من عند الجهول حكمة؟ هذا محال، ولا بد أن ندرك هذه المعاني ابتداء. فنحن خلق ظلوم جهول، غره انشغاله بنفسه عن ملك ربه بل عن خالقه، لم يعرف لله قدره ولم يعرف لله حقه. ولذا قال تعالى ملخصا لنا هذا الداء: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. بل دعانا لتحريك قلوبنا في هذا الشأن فقال: فما ظنكم برب العالمين؟ ماذا تظنون بالله؟ وماذا غركم بالله؟ ما غرك بربك الكريم؟ وفي ثالثة قال: ما لكم، أي ما الذي جرى لكم، ما الذي أصاب قلوبكم وعقولكم، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا؟ أنسيتم أنكم كنتم لا شيء فجعل منكم شيء؟ هل كنا قبل الميلاد شيء؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ لم يكن شيئا مذكورا. فيا من كنت لا شيء وجعل الله منك من لا شيء شيء، من أنت أمام ربك؟ من أنت أمام خالقك؟ ولذا يسأل الله نبيه فيقول: فاستفتهم، اسألهم ليعرفوا من هم، فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ إنا خلقناهم من طين لازب، من طين لازب أي لزج، بل عجبت ويسخرون، من طين لازب. ولما ذكر اللزوجة ها هنا؟ ففيها سر خلقنا، لولا اللزوجة ما كان لنا وجود. هذا المني الذي ينزل منك وهو أصل خلق الإنسان، القطرة الواحدة من مني الرجال تقدر ب96 مليون حيوان منوي، القطرة الواحدة. أنت خلقت من واحد من هذه الملايين، هل هذا خلق يذكر؟ هل هذا شيء يرى؟ 96 مليون نراها في نقطة، فأين الواحد منا؟ هذا المني إذا نزل إلى مهبل المرأة تحرك ربانيا، وللآن الأطباء في حيرة من هذا، ما الذي يجعله يتجه إلى الرحم ولا يتجه إلى طريق غيره؟ يعرف طريق، يعرف مساره، فمن الذي سيره ومن الذي هداه سبيله؟ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، قدر لكل مخلوق مساره وهداه إليه وأرشده إليه. لا إله إلا الله. فإذا دخل إلى الرحم تكالبت هذه الحيوانات المنوية كأنها قوة وجيش وجنود على بويضة المرأة، لأن حولها غشاء سميك كثيف، الكل يود أن يخرقه ليصل إلى سويداء القلب، ليصل إلى محل الإنبات والبذر. فتجد هذه المئات الملايين تحاول خرق هذه القشرة، قشرة البويضة. كم من آلاف تقتل وتموت حتى يأذن الله تعالى لواحد أن ينفذ. فإذا التحم ببويضة المرأة بدأ خلق الإنسان، وإذا بهذه المادة اللزجة يخلفها عند المدخل عند هذا الثقب الضيق الصغير، وإذا بالبويضة تتجه من خلاله فترتشف في جدار الرحم بهذه المادة اللاصقة الربانية. لو لم تكن في المني هذه المادة لجرف الحيض ما دخل من حيوانة منوية ومن بويضة وألقاها خارج الرحم. فمن الذي قدر هذا؟ أإله مع الله. فإذا ارتشف في جدار الرحم إذا به سر عجيب، الرحم الذي يغيض ويزداد ويملأ حيضا ودماء كلها أذى، كما قال عنها العليم بها: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. ولم يقل مؤذي، لو قال مؤذي لقلنا فيه صفة الإذاء قد تتحقق أو لا تتحقق، ولكنه قال هو أذى، أي مصدر الأذى، أساس الأذى، منبع الأذى، منبع الأذى. إذا برب العباد بمجرد التصاق هذه المادة يغير حال الجدار، يتحرك خيط صغير يعمل حبل سري يخترق جدار الرحم. يعرف طريقة الله، لما لم يتجه هذا الجدار في أسفل الرحم؟ من الذي وجهه لمكانه؟ أإله مع الله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا اتجه هذا الحبل الصغير إلى موضع معين في الرحم لا يتجه لغيره، والتصقت هذه المادة لتعينه على عدم الانجراف مع الحيض والغيض والزيادة، إذا بهذا الرحم تتحول أحواله وتتبدل ظروفه، وإذا بهذا الأذى يصبح خيرا للجنين كله، فبعضه يصير غذاء يستخلصه رب الأنامل المولود الجديد، والبعض يصير حماية وسائد وسست وإكصدامات تحيط بهذا المخلوق الجديد لتتحمل الصدمات عنه حماية له وإذنا بوجوده بتقدير من أوجده سبحانه وتعالى. حب يخرج ويأتيه بالخير، من الذي يجمع له الخير من جسد الأم كله؟ طعامه وشرابه وغذائه ونفسه يدخل من هذا الحبل الضيق، ولا يأخذ أقل من حاجته بملي ولا أكثر من ذلك بملي، ولذا لا يتغوط ولا يتبول ولا يتبرز ولا يعرق، فليس في الغذاء زيادة يخرجها. فمن الذي قدر غذاءه بقدر؟ أإله مع الله، أإله مع الله. فمن نحن؟ هل كنا شيء؟ من الذي جعل منا شيء؟ ولذا يقول تعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون، فنعم القادرون. حتى بعد أن أخرجنا وأوجدنا وقوى سواعدنا واشتدت عودنا ومن أرضه أنبتنا نبات، حول الطين فينا للحم ودم الطين، ولذا قال تعالى: والله أنبتكم من الأرض نبات. هل قام غذاؤنا من لحظة ميلادنا إلا على خراج الأرض وإنتاجها؟ ولذا يقول تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. من نحن؟ من نحن؟ أنبتنا من الأرض نبات، قويت سواعدنا واشتد عودنا، فإذا بنا نبارز ربنا بالمعاصي ونعلن العداء عليه ونعلن التخلي عن أمره، وكأننا لسنا بخلقه وكأننا لسنا بعباده، وكأنه ما خلقنا وكأنه ما أسبغ علينا نعمه، وكأننا نحيا في غنى عنه، مع أن هذا الجسم كله الذي تراه لا يحركه إلا خلية صغيرة في قلبه يسميها الأطباء بالبيزميكر أو بيمار، لا يزيد حجمها عن رأس الدبوس، لو توقفت لحظة لتوقف عمره بالمرة. فمن الذي حرك القلوب غيره؟ إخوة الإيمان، ومع هذا الخلق الضعيف أوجدنا في ملك رهيب رحيم لا نكاد نساوي فيه شيء، لا نكاد نساوي فيه شيء. ما حجمنا المادي في كون الله؟ الأرض التي أنبتنا منها كم نساوي من حجمها وكم نعلم من أمرها؟ كل ما نعرفه بعض علوم ظاهر القشر الأرضي، أما باطنها نار، لهيب، حياة أخرى، خلائق أخرى، ماذا نعلم عنها؟ طب نحيا على نار وبراكين ومع ذلك نعيش في سعادة ونعيم؟ بل في باطن الأرض خلائق لا يعلم علمها إلا الخالق. احنا الآن في عجب، يعني منذ أيام أو أسابيع قليلة اكتشف فرنسا طفل على بعد 30 متر في غرفة صغيرة في باطن لا يجاوز العامين من عمره، اكتشفوا قدر هم يحفظ غرفة على بعد 30 متر عمر يحيا فيها طفل لا يجاوز العامين من عمره، حدقة عيناه أوسع من أعيننا وأذناه أطول من آذاننا، وضعوا له الطعام أبى أن يأكله، وإذا به يقتات الهوام والحشرات، كانوا في زهور. اجتمع عليه 6 من الرجال الأقوياء ليعطوه حقنة البنج، لم يقوى 6 عليه وهو طفل لم يجاوز العمرين العامين من عمره، والكل في عجب، كيف يحيا هذا في هذا الموقع؟ وأين أبويه؟ ومتى ولد؟ وكيف عاش؟ عيشه من عيشك على ظهر الأرض. ألم يذكر لنا في القرآن أن في باطن الأرض خلق من بني آدم مثلنا، أمم عددهم قد يفوق عددهم، يأجوج ومأجوج في باطن الأرض، لكن في أي موضع لا يعلم الله. بين تعالى أنه قرب الساعة سيفتح له الرد ويظهر على الأرض، طوال عراق لا يأتون على أخضر أو يابس أو بشر حتى يأكلوه أو يشربوه، تجف البحار أمامه وتزال الخضرة من بين أيديه، خلق من الخلق كما قال تعالى بنص القرآن، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. غفل، نحن لا نشعر بشيء، وهل نظن أن الكون ليس فيه غيرنا؟ قال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشر. إحنا مين؟ أمة من أمم، خلق من خلق، كم نساوي في حجم الأرض؟ سلوا الأرض كم جمعت من أجساد أسلافنا. ولذا يقول تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، أي ألم نجعل الأرض تكفت من عليها فيصيروا في قعرها بعد أن كانوا على ظهرها. من الذي كفتهم؟ من الذي في باطن الأرض جمعهم؟ أإله مع الله. ورحم الله الإمام الشافعي لما نظر يوما إلى مرآته فرأى شيبة في لحيته فأخذ يداعب الشيب قائلا رأيت خراب العمر مني فزرتني، ومأواك في كل الديار خرابها، أأنعم عيشا بعدما حل عارضي طلائع شيب ليس يغني خضابها، فزهرة عمر المرء قبل مشيبه وقد فنيت نفس تولى شبابها، ولا تمشين في منك بالأرض فاخرة فعما قليل يحتويك ترابها، فعما قليل يحتويك ترابها. ريح فين؟ ريح فين؟ ولذا يسأل الله تعالى الجميع سؤال يشيب له الوليد، بل في سورة شيبت النبي الحبيب
صلى الله عليه وسلم سورة التكوير لما سئل النبي عنها: ما شيبك يا رسول الله؟ قال: هود وأخواتها الحاقة والواقعة والمرسلات والنبأ والتكوير والغاشية. ففي سورة التكوير يقول تعالى: فأين تذهبون؟ رايحين فين؟ رايحين فين؟ هل لنا من مفر؟ هل لنا من مهرب؟ وفي سورة يونس يقول: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. من أين تصرفوا وأين تصرفوا وكيف تصرفوا؟ كيف تصرفوا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فهل نساوي في الأرض شيء؟ وهل الأرض إلا كرة تسبح في ملك الله؟ كرة من كرات 11 اكتشفناها الآن تسبح حول قرص الشمس لتكون مجموعة صغيرة تسمى المجموعة الشمسية. قرص الشمس وحده هذا الذي نراه عند الشروق والغروب يساوي في حجمه 1,000,000 مرة حجم الأرض التي نحيا عليها. احنا نساوي ايه في الأرض ولا في الشمس ولا في المجموعة الشمسية؟ هل نساوي شيء؟ وهذه مجموعة صغيرة. أول من اكتشف جل كواكبها علماء المسلمين، اكتشفوا عطارد والزهرة والمشتري والمريخ وزحل وسموها بهذه الأسماء علماء المسلمين. تاريخ غاب عنا، نسيناه أو أنسيناه، نسأل الله العافية. بل أول من اكتشف أن هذه المجموعة الشمسية تنسجم مع مجموعات لتنخرط في مجرات، وأول من اكتشف المجرة التي تسبح الشمس فيها علماء المسلمين وسموها بمجرة درب التبان. ولما سئل أحد علماء الفلك اسمه جيمس كيندي كم اكتشف العلم الحديث من الكواكب النجوم، قال: اكتشف 1,000,000,000 مجرة. المجرة الواحدة تتكون من 1,000,000,000 مجموعة شمسية، من أصغرها شمسنا التي نحيا عليها. هذا ما اكتشفوه، فكيف بما غاب عنه وما جهلوه؟ وكما قال تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون وما لا تبصرون. بل لما سئل هذا العالم: لو أردنا أن نحصي عدد نجوم السماء فكم تكون؟ قال: كعدد ذرات الرمال على الأرض. عد ذرات الرمال كم ذرة؟ أي ناظر بميكروسكوب مكبر يرى النجوم في السماء طبقات بعضها فوق بعض كطبقات ذرات الرمال على الأرض تماما بتمام. فكم نساوي نحن في هذه الكواكب والنجوم؟ هل نساوي؟ ولكنه قال: استعمركم، بالألف والسين والتاء، وهي إذا دخلت على الفعل أفاد الطلب. فيقال: فهم فلان الدرس، يعني وعاه واستوعبه. استفهم أي طلب الفهم. فعمر الأرض قام بالعمار، استعمر طلب العمار. ولذا بعض المجرمين من أعدائنا لما جاءوا بلادنا ينهبوها سموا أنفسهم بالمستعمرين، فكأنهم جاءوا يطلبون العمار لبلادنا، نحن لا نعرف كيف نعمرها وجاءهم يعمرون. وكان الحق أن يقال: هم النهابين وليسوا بالمستعمرين. نسأل الله العافية. المهم أن الله قاله: واستعمركم فيها، وهذا موطن الاستخلاف، كما قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أي من يخلفني في هذه المهمة. فالمعمر على الحقيقة للأرض هو الله، والإنسان مجرد سبب يقوم أو وسيلة تقوم بالدور في العمر. ولله أن يستخلف بعض خلقه فيما شاء مهام. فمثلا من الذي ينزل الوحي؟ قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا نحن نزلنا الذكر. فالمنزل على حقيقة هو الله، ولكن الذي قام بهذه المهمة من؟ جبريل. قال نزل به الروح الأمين. يبقى جبريل استخلف في أداء مهمة من؟ من الذي يتوفى الأرواح والأنفس؟ الله يتوفى الأنفس حين موته، فالمتوفي لها على الحقيقة هو الله، لكن عمليا من المنفذ؟ الملائكة. حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وهذا كثير في القرآن الكريم. فالمعمر للأرض على الحقيقة هو الله. ها؟ إحنا بنزرع بنعمل إيه؟ بنضع البذر، لكن من الذي ينبت الزرع؟ ولذا يقول أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ ها؟ إحنا زرعنا بوضع البذر، لكن الزارع على الحقيقة من؟ الله. فإحنا دورنا أن نطلب العمار وعلى الله العمار. هنا لا بد لنا من وقفة. مطلوب منا أن نطلب العمارة في أرض ونحن نجهل أسرارها، فكيف نتعامل مع ما نجهل ونعمر؟ بالله عليكم، لو جاءنا جهاز كهذا الجهاز أو الكمبيوتر مثلا، أي جهاز حديث من أي موضع على ظهر الأرض، لو جاءنا من عند أهلي، هل نقوى على استعماله بدون دليل من عند صانعه؟ ولو حاولنا الاستعمال أنصلح الجهاز أم نفسده؟ نفسده، مش كده ولا إيه؟ هل ينازع في ذلك منازع؟ لا ننكر أننا لو حاولنا استعمال جهاز بسيط نجهل أسراره بدون دليل من عند صانعه أفسدناه. فبالله عليكم كيف نتصور أن نعمر أرض الله بأسرارها التي جهلناها بدون دليل من عند صانعها؟ هذا محال. أقول بملء فيه، هذا محال أن تعمر أرض الله بغير دليل من عند الله، لأنه لا يعلم أسرار أرضه أحدا غيره. ولذا أنزل الله الدليل وقال عنه في قرآنه قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفور رحيم. يبقى اللي أنزل الدليل مين؟ عالم الأسرار. حد غيره يعلم الأسرار؟ ها؟ فيه دليل غير دليله يصلح في عمار الأرض؟ طب لو حاولنا الإصلاح بأي دليل غير الدليل الذي أنزل، بالنظام الديمقراطي، بالنظام الاشتراكي، بالنظام البيزنطي، بالنظام الفرعوني، بالنظام البابلي، بالنظام الأشوري، بالنظام التبعي، ها؟ بالنظام الحميري، بالنظام سبأ، بالنظام أي بيئة، هل نعمر أرض الله أم نفسدها وإن ظننا الإصلاح؟ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فكل نظام عدا نظام الله إفساد لأرض الله لا محالة. فلا عمار لأرض الله إلا بمنهجه. هذه قاعدة أصيلة لا بد أن تكون في صدور المسلمين راسخة ممكنة من القلوب، تزول الجبال وهي من القلوب لا تزول. لا عمار لأرض الله إلا بمنهج الله وقرآنه. ولذا توعد الله تعالى كل من خالف منهجه أن يشقيه على أرضه ما دام حيا، وأن يعذبه العذاب الأليم إن لقي ربه يوم القيامة. قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري أي منهجي وقرآني وبياني فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن لابد أن نعرف أن مهمتنا طلب العمار الأرض، ولا عمار إلا بمنهج الرب. فماذا نصنع؟ ما دورنا مع المنهج؟ أن نتعلم لننفذه ونطبقه، وليس لنا مهمة غير هذه. وفي ذلك يقول تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إيه معنى يعبدون؟ العبادة إخواني غاية الحب مع غاية الذل. حب قسمه أهل العلم لست درجات، تبدأ بالميل القلب، ولك فلان عنده ميول دينية، ميل قلب، هذه أول درجة الحب تسمى الميل. فإذا زاد ميله وقصد محبوبة سميت مرحلة الغرام، ولك ده مغرم، والغرام معناها القصد والاتجاه للمحبوب. فإذا زاد حبه حتى هوى محبوبة سميت بمرحلة الصبابة، ولك مغرم صبابة. ها؟ فإذا هوى محبوبه وتعلق به فؤاده سميت بمرحلة العشق، كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله وابن قيم. قال: فإذا تخلى عن بعض محابه مرضاة لمحبوبه سميت بمرحلة التتيم، ولك ده متيم. فإذا تخلى عن جميع محابه وجعل محابه هي محاب محبوبه تعالى سميت بمرحلة التعبد. فيقال طريق معبد أي ممهد للسير، وفلان صار عبد لله أي مهد كل ما منحه الله من نعم وأعضاء وملكات وطاقات لتنفيذ أوامر محبوبه تعالى. هي دي معنى التعبد، والذي لخصه لنا رب العباد بقوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي المنقادين لهذا الأمر. هذا معنى التعبد. ففي أكلك تتعبد له، وفي شربك، وفي منامك، وفي قيامك، وفي عملك، وفي تصورك، وفي اعتقادك، وفي كسبك، وفي تحركك، وفي زواجك، وفي طلاقك، وفي نظرك، وفي سمعك، وفي لفظك. أنت مأمور أن تأتمر بأمر الله في كل ما لك، ولله في كل أمر من أمورنا أمر، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. قل إن الأمر كله لله، بل لله الأمر جميعا، بل لله الأمر جميعا. فلمن الأمر معه؟ لا أحد. إذن لابد أن نوحد الواحد الأحد، وأن نجعل له كما له الخلق له الأمر. هذا معنى الربوبية. فكيف يكون ربا يخلق ولا يأمر خلقه؟ ولذا قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي من غير أمر ونهي؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. فلا بد أن نفطن لهذه المعاني أحبتي في الله، وأن ندرك أننا خلق مأمورون بالتعبد التام لله. وليس معنى التعبد الصلاة والصيام، لا، تعبد في كل شؤوننا. لو هتبيع يعلمك أدب البيع، هتشتري، هتعقد عقد، هتعمل شركة، ماشي في الشارع ووجدت لقطة، وقعت عينك على شيء لله في نظرك حكم، في كل ما تقع عليه عينك وفي كل ما تسمعه أذنك. فليس في حياتنا أمر إلا ولله فيه بيان، إلا ولله فيه شرعة وأحكام قد يفصلها لنا، لأن العقول لا تدرك التفصيل فيتولى العليم الحكيم التفصيل. فإن كانت العقول لها باع في مسألة، رب العباد يعطينا أصلها ويدع الفرع لعقولنا. ولذا رب العباد بين في قرآنه أصل كل شيء وما احتاجت فروعه لتفصيل فصلها، بما لا يدع مجالا بعد ذلك لإنسان يكون له يوم القيامة على الله حجة، فيقول: فعلت ذلك الأمر ولم يبلغني عنك فيه أمر، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إخوة الإيمان، فإن كان الله فصل هذا كله وبين هذا كله، فأي حجة لنا بعد ذلك في التخلي عن دينه؟ كم واحد فينا الآن قرأ كتابه؟ وكم من القراء تدبر آياته؟ وكم من أهل التدبر وعى ما تدبر؟ وكم من أهل الوعي عمل بما وعى؟ وكم من أهل العمل دعا العباد لما عمل؟ بالله عليكم، لو أي واحد فيكم الآن جاءته رسالة من ولده الذي غاب عنه 10 سنين ولم يسمع عنه أخبار خلالها، أيجلس معنا في مجلسنا دون أن يقرأ رسالة؟ كم مرة يقرأها؟ وكم معنى يستخرج منها؟ كم من المعاني والحنان والعواطف والمعاني يستخرجها من ثنايا الكلمات ومن خلال السطور؟ هذا حالنا مع رسائل من أحببنا، وكلنا يزعم حب الله تعالى، فهل فعلنا ذلك مع رسالته التي تجلى من عليائه من فوق عرشه وسمائه ليخاطب من؟ ابن آدم الذي لا يساوي ذرة في ملكه. أليس خطابه لنا عين التكريم؟ أليس نزول منهجه لنا عين التكريم؟ أليس ذكره لنا عين التكريم؟ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون؟ أين العقول إخواني؟ أين العقول؟ الكل يزعم محبة الله، فهل تعلقت قلوبنا برسالة الله إلينا كما تعلقت برسائل من أحببنا من خلقه؟ دع عنا الحوض، لو جاءتنا الآن رسالة من صاحب سلطة أيا كان موقعه، من منا لا يقرأ جميع كلماتها وينفذ جميع أوامرها؟ هذا حالنا مع رسائل من نخشى سلطانه، فأين سلطان أصحاب السلاطين من سلطان من تزول جميع السلاطين ولا يزول سلطانه؟ نخشى بأس العباد ولا نخشى جبار السماوات والأرض. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، ألم يأن الأوان لتخشع قلوبنا لذكر الرحمن؟ ألم يأن الأوان لتذل نفوسنا أمام القرآن فتعكف عليه قراءة وتدبرا ووعيا وعملا ودعوة إليه؟ يوم أن عرف الصحابة من ربهم ومن هم أمامه عكفوا على كتابه، ما تركوا آية فيه، بل بذلوا غاية جهدهم ونهاية طاقاتهم في العكوف عليه، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنا إذا نزل علينا القرآن نحفظه 10 آيات 10 آيات لا نتجاوزها حتى نتعلم علمها والعمل بها، فكنا نؤتى القرآن والعلم والعمل جميعا. ولذلك تعجب الصحابة أميين ليس فيهم مثلنا شهادات، وليس فيهم من متعلمين بعددنا، ومع ذلك كانوا أمام آيات القرآن فحولا وعلماء، أقوالهم صارت حجة، أفعالهم حجة، دين يدان، لأنهم مع أميتهم عكفوا على القرآن، لم يتعللوا بعلة، ما قال أحد مشغول، والوقت والعمل والكسب والزوجة والأولاد. أين نحن منهم؟ نحن الآن أعمالنا في منتهى الراحة وعلى المكاتب والسيارات، هم كانوا يجمعوا الحطب من الجبال، وفي التجارات يسافرون يقطعون الفيافي والوديان، مجهود رهيب ليقتاتوا، وأمية شديدة وكثرة عيال. الآن عندك بلبوس، ها؟ كم عندهم كان؟ أنس بن مالك وحده كان عنده من صلبه 100 مولود، وهذا واحد من 3 من الصحابة، كل منهم رزق ب100 مولود. خالد بن الوليد المجاهد الفذ حضر له غزوة اليرموك 40 مقاتلا من صلبه، كتيبة، كثرة عيال وكثرة جهد وكثرة عناء وجهد ومشقة وعدم راحة، ومع ذلك عكفوا على القرآن. المشغول في الكسب يتناوب مع أخيه، كما قال عمر: كنت أتناوب وصاحب لي على مجلس رسول الله، يذهب هو إلى مجلس النبي يوما وأنطلق أنا إلى كسبي لقوتي وقوت أولادي، فإن عدت آخر نهاري قلت: علمني ما تعلمت من رسول الله، فإن كان الغد انطلقت أنا إلى مجلس النبي وانطلق هو إلى عمله، فإن عاد علمته ما تعلمت من رسول الله. ما ضيع الوقت ولا أفسد العمر، ولذلك أعمارهم محدودة وعطاياهم لله بلا حدود، بلا حدود. من يتصور فقراء ضعفاء أذلاء بدو في صحراء جرداء يجعل الله منهم أمة تسود الدنيا وتسوس الدنيا وتقود الدنيا. مليار ومئتي مليون مسلم وبين أظهرها القرآن ويقودنا النعام. عباد البقر تارة وعباد الصنم تارة وعباد غيره تارة. إخوة الإيمان، رحم الله عمر حين قال: كنا قوما أذلة فأعزنا الله بدينه، فمن التمس العز في غير دين الله أذله الله. لابد أن نعلم هذا، أننا أمة لن تسود إلا بقرآن ربها، ولن تصلح إلا بدين خالقها، كما قال الإمام مالك: لن تصلح هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها. فلقد آن الأوان لنتوب، آن الأوان لنعتكف على القرآن. ولو نعاهد الله هذه الليلة أن نبدأ من هذه الليلة منهجا، كل يوم يجتمع الرجل منا مع زوجته وأولاده على آية واحدة في القرآن، نقرأها ونتعلم علمها ونحاول تطبيقها. صعب علينا آية؟ كثير آية؟ كم تستغرق من الوقت؟ ربع ساعة؟ واحد أم لا يقرأ ولا يكتب. صاحب كان أمي يدور على متعلم من جيران يقول له: تعالى علمني النهاردة آية. وما يسمع ينقل لزوجته وأولاده. ها؟ مطلوب منا هذا، وعلى الأخوات المسلمات أن يحرضن أزواجهن على ذلك، فقد كان الصحابيات كن كذلك. كانت المرأة تستقبل زوجها على باب الدار: مرحى مرحى. قبل أن يدخل تقول: علمني اليوم مما علمك الله. علمني، أنت تعلمت النهاردة من دين الله؟ علمني، لأنها مطالبة بالدين أم لا؟ فإن لم تحرص على تعلم الدين فمن أين يأتيها علم الدين؟ من السماء؟ قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الذي رواه الترمذي: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله. ما لم نطلب العلم لن يأتينا العلم، ما لم نبحث عن الدين لن نتعلم الدين، والجاهل بالدين كيف ينفذه؟ هذا محال، هذا محال. إن جهلنا أحكام رب الأنام فكيف نعيش دينه؟ كيف ننفذ أحكامه التي جهلناها؟ هذا مستحيل إخواني. ولذلك الصحابة عرفوا أن أوامر الله أوامر عسكرية واجبة التنفيذ، ليس لهم فيها خيار. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيارات من أمرهم، فعكفوا على الأوامر كالجند والعسكر، يقرؤون كل أمر وينفذون كل أمر. لو بدأنا بهذا المنهج كل يوم آية، إن شاء الله في غضون عام واحد 365 آية، يعني ما يعادل البقرة وآل عمران، سدس القرآن في سنة. كم من سنين عمرنا انطوت؟ كم آية جمعنا فيها؟ كم آية تعلمنا علمها والعمل بها؟ إخواني، آن الأوان لنبدأ. وإن شاء الله لنا حديث إن كان في العمر بقية وقدر الله لنا اللقاء، مع قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، فما زالت الآية لم توفى حقها، والوقت بنا قد طال، ولا أود إطالة أكثر من ذلك، أكتفي بهذا القدر. وإن شاء الله لقاؤنا الخميس بعد القادم عقب صلاة المغرب إن كان في العمر بقية وقدر الله لنا لقاء. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم حسن العكوف على كتابه. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا، وفي الظلمة نورا، وفي الجهالة حلما، وفي القبر مؤنسا، ويوم القيامة شفيعا، وإلى الصراط هاديا، وفي الجنة رفيقا، ومن جهنم حفيظا وسترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها إماما ودليلا. اللهم أدبنا بأداب القرآن، اللهم خلقنا بأخلاق القرآن، اللهم حكم فينا القرآن، اللهم حكم فينا القرآن، اللهم أقم فينا خلافة القرآن التي يعز فيها أولياؤك ويذل فيها أعداؤك، ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر، البر. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقيم حدوده ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم إنا قد لجأنا إليك لجوء المضطر بين يديك، اجتمعنا ببيت من بيوتك، وقفنا على بابك واعتابك. اللهم لا تردنا عن بابك خائبين، اللهم لا تردنا عن بابك خائبين، اللهم لا تردنا عن بابك خائبين. اللهم لا باب لنا إلا بابك، ولا رب لنا إلا غيرك. هممنا ضعفت، وعزائمنا فترت، ونفوسنا للمعاصي مالت، وذنوبنا على قلوبنا رانت. وأنت ربنا، لا رب لنا غيرك، ولا مالك للقلوب سواك. اللهم داوي قلوبنا بدوائك، واشفها بشفائك، فلا شفاء إلا شفاؤك، فلا شفاء إلا شفاؤك، ولا رب لنا غيرك. آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم ربنا إن ضللنا فلا تدعنا لغيرك، اللهم لا تتركنا لغيرك، اللهم لا تكلنا لغيرك طرفة عين أو أقل من ذلك. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أسكننا جنتك واصرف عنا عذابك. اللهم لا تحرق أجسامنا بنارك فأجسامنا ضعيفة لا تقوى على نارك، لا تقوى على نارك، لا تقوى على نارك. اللهم ارحمنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، وارحمنا يوم العرض. اللهم ارحمنا إذا ورينا في التراب وذهب عنا الأحباب. اللهم ارحمنا إذا وقفنا بين يديك لنسأل عن أعمالنا، وإذا عرضت علينا صحائف سيئاتنا. اللهم قنا السيئات يوم لقائك، اللهم قنا السيئات يوم لقائك، اللهم قنا السيئات يوم لقائك. ارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا، وفرج كربنا، وخذ إلى الخير بناصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا، اجعل خير أعمالنا خاتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك. توفنا مسلمين، ألحقنا بالصالحين، ألحقنا بالصالحين. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، غير خزايا ولا مفضوحين. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.